بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وأن الكذب والغيبة والشتم لا يبطل الصوم بالاتفاق. وقال: الأوزاعي يبطل صومه بذلك. هذه المسألة، مسألة الكذب والغيبة والشتم وغيرها من المعاصي، لم يأتي ما يدل على بطلانها للصوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء عن بعض الصحابة أن الغيبة تبطل الصوم، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، ولعلها تبطل الصوم تريد أجر الصوم، ولا شك أن أجر الصوم يذهب بالغيبة والشتم والكذب، لما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. معنى أنه لا يتحصل على شيء من أجر الصائم، وكما جاء في الحديث الآخر عند أحمد وأبي داود أيضا حديث أبي هريرة: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ليس له من صيامه إلا الجوع. فما يتحصل على شيء من صيامه أي من الأجر، لكن الفريضة قد أداها، الفريضة قد أداها. فلهذا الصحيح، وهو قول أكثر أهل العلم خلافا للأوزاعي، وإن كان كما قلنا أيضا جاء عن عائشة، وهو مذهب أيضا ابن حزم الظاهرية، على أن هذه الأشياء تبطل، لكن الصحيح أنها لا تبطل الصوم، وإنما تذهب الأجر، تذهب أجر الصائم. قال: واتفقوا على وجوب القضاء على من أكل ظنا أن الشمس غابت وأن الفجر لم يطلع ثم بان خلافه. فهذه المسألة صورتها أن من ظن أن الشمس غربت وهي لم تغرب بعد فأكل، وظن أن الفجر قد طلع أو لم يطلع أقصد فأكل، فهل صيامه يكون صحيحا؟ فذكر عن قال: اتفقوا على وجوب القضاء، وهذا الاتفاق ليس بصحيح، لأن هذا الاتفاق صحيح أنه مذهب الأئمة الأربعة، لكن قد جاءت رواية عن أحمد أنه لا يبطل الصوم بذلك، وهو أيضا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من السلف كذلك، بل جاء ذلك عن أكثر السلف، جاء عن أبي بكر وعن عبد الله بن مسعود وابن عمر وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونجاء عن أكثر السلف أنهم لا يبطلون صوم من فعل ذلك. أنا ظن أن الشمس غربت فأكل فتبين خلافه، وكذلك ظن أن الفجر لم يطلع فكان يأكل ثم تبين أنه طلع. فأما المسألة الأولى فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا صياما في رمضان فأكلنا، ظننا أن الشمس قد غربت ثم تبينت الشمس. أنا ظنوا أن الشمس غربت ثم الظاهر كانت سحب، فثم بعد ذلك تبينت الشمس أي أنها لم تغرب بعد. فهذا الحديث دليل على لمن قال أنهم لا يفطرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء، لم يأتي عن أسماء ولا عن عروة الذي روى عن أمه أنها قالت ذلك، فقال لكن هشام يقول لابد من قضاء، وهذا فتوى من عند هشام ابن عروة رحمه الله واجتهاد منه، لكن في الحديث لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء، فدل على أن من ظن أن الشمس غربت فأكل فإن صومه صحيح، لكن من شك عنده شكوك هل الشمس غربت أو لم تغرب، معنى ما عنده ترجيح أن الشمس غربت فأكل، ثم تبين أنه أكل قبل الغروب، فهذا لا شك أن صومه يبطل، لأن بقاء النهار الأصل هو بقاء النهار، لكن من ظن غلب ظنه على أن الشمس قد غربت، إما عنده ساعة عنده كذا بالوقت أو ببعض العلامات، رأى مثلا سواد الليل على المشرق فأفطر، فهذا صيامه صحيح ولا يؤثر هذا الإفطار. كذلك أيضا المسألة الأخرى، من ظن أن الفجر قد طلع، فقلنا أن جاء عن جمع من الصحابة أو أن الفجر لم يطلع، جاء عن جماعة من الصحابة أن الصائم يأكل إذا لم يتبين له الفجر، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه جاء برجلين فقال لهما انظرا إلى الفجر، فاختلفا فقال لم يتبين بعد، أنا يريد أنه ما دام أنه فيه اختلاف فدل ذلك على أنه لم يتبين بعد. وجاء عن حذيفة روى عنه جماعة من أصحابه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، والحديث صحيح خرجه النسائي وغيره. وقد جاء عن جمع من أصحاب من رواه عن حذيفة، لكن حمله العلماء على أنه أول النهار، أول طلوع الفجر، معنى لم يطلع الفجر بعد، لكن من كثرة الضوء كأن الفجر قد طلع، فظنوا أنه فجر. أن أحيانا يكون في الليالي المقبرة يكون الضوء شديد حتى يظن الإنسان أن الفجر قد طلع من كثرة الضوء، والفجر لم يطلع بعد، فلهذا حمل على هذا. وأيضا وأما المذهب الذي كان يذهب إليه الكوفة أو بعض أهل الكوفة أنه يجوز للإنسان أن يأكل حتى تطلع الشمس، هذا مذهب غير صحيح، وترده الآية قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث أنه كان يقول كما في الصحيحين لا يغرنكم أذان بلال ولا الصاعد المذنب، صاعد المذنب يريد الفجر الكاذب، حتى يعترض، وجاء في خارج الصحيح قال حتى يعترض الأحمر، فدل على أنه إذا اعترض الأحمر أو اعترض الأبيض أيضا الفجر، انتشار الفجر أو انتشار الضوء في الأفق الشرقي يدل على دخول الفجر. يدل على دخول الفجر، فيمتنع الصائم من الطعام، يمتنع الصائم من الطعام، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. وأما قولها الكوفة فهو قول غير صحيح، ويحمل كما قلنا حديث حذيفة كما قال العلماء على أن على كثرة الضوء في تلك الليلة، تلك كثرة الضوء حتى ظنوا أنه صباح، فحمل الحديث على هذا. فخلاصة المسألة أن من أكل وهو ظان أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه قد طلع فصيامه صحيح، ومن أكل وظن أن الشمس لم تغرب وهي قد وظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فصيامه كذلك صحيح، بخلاف الشاك، بخلاف الشاك، وخاصة في مسألة الغروب، لأن في مسألة الفجر ممكن أن العصر هو بقاء الليل، فإذا أكل شاكا في طلوع الفجر فإن صيامه صحيحا، لأن الله عز وجل قال حتى يتبين. وهذا قد جاء عن جماعة من السلف، جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه، فحملوا الآية على التبين، فإذا شك في الفجر هل طلع لم يطلع فالصحيح أنه له إن أكلت فصيامه صحيح، وإن كان قد طلع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. قال: وإذا ذرعه القي لم يفطر بالاتفاق، وقال الحسن يفطر إذا ذرعه القي، معناه أنه لم يتعمده، لم يتعمد القي فإنه لا يفطر عند أكثر العلماء. وإذا استقى معنى تعمد القي فأكثر أهل العلم على أنه يفطر، وذهب جماعة إلى أنه لا يفطر وإن تعمد القي. وأما الحديث الذي جاء في هذا من استقى فليفطر ومن ذرعه القي فليتم صومه، فهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو موقوف، فلهذا فلا يقال به. وكما جاء عن ابن عباس أن الفطرة مما دخل لا مما خرج، الفطرة مما دخل لا مما خرج، والقي يخرج، لكن ينتبه هذا الذي مثلا استقى أو حتى ذرعه القي، فإذا كان مثلا قد ذرعه القي وقد خرج إلى فمه فلا يعيده إلا ما كان في حلقه فله أن يعيده، أما ما خرج إلى فمه فإنه لا يعيده، وإن أعاده أفطر بهذا الإعادة، إذا أعاد هذا القي بعد أن خرج فإنه يفطر بذلك، لأنه أدخل شيء قد خرج. فلهذا الأصل الاستقاء، أو من استقاء فلا يفطر إلا إذا دخل شيئا من ذلك القي. وكذلك القلس، القلس الذي يكون في حلقه هذا لا يفطر به. قال: ولو بقي بين أسناني طعام فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن مجه، فإن ابتلعه أفطر عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يبطل صومه. وقدره بعضهم بالحمصة، الحمصة أنا التي تشبه الفول أو الفاصوليا، أنا يقولون أن بقايا الطعام إذا كان مثل الحمصة معنى التي هي أقل من الفول والفاصوليا فلا بأس، وما كان أكثر فإنه يبطل، وهذا ليس صحيحا. لكن الإنسان إذا وجد بين أسنانه طعام، فإن كان مثلا جرى مع ريقه فهذا لا شيء عليه، لأنه ليس بملكه، لكن ان تعمد ابتلاعه فهذا يفطر، ان تعمد ابتلاعه اخرجه من بين اسنانه ثم ابتلعه فهذا يفطر. واما اذا خرج مع الريق او شيء منه خرج مع الريق بدون ان يشعر فهو لا يفطر. قد يقول قائل مثلا اذا مثلا اصحاب هذه ايش الشمه هذه او ما يضعونه من التنباك في فمهم هل يدخل في هذا؟ لا، لان هذا يتعمد وضعها. كذلك اصحاب القات الذي يضع قاتا او يضع من هذه المصائب في فمه فهذا يفطر، لأنه غالبا يتسرب، غالبا يتسرب إلى جوفه فهذا يفطر به، ولأنه هو الذي تعمد وضعه. أما الذي يكون بين الأسنان هو لم يتعمد ذلك، فإن حصل شيء وأنه خرج بعضه مع الريق فلا يفطر، لكن إن تعمد بلعه فإنه يفطر. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.